أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لا شك أنكم متشوقون لمتابعة مواضيع سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال، وخصوصا الجزء الثالث من الموضوع الذي تناوله القصد شارلي كوستا في مرات سابقة، ألا وهو أنت ووظيفتك. فدعونا إذن نصغي بكل انتباه إلى ما سيكلمنا به في الجزء الثالث من هذا الموضوع العملي.
مستمعي، إن الإيمان هو أن نعيش إيماننا، إنه حياة معيشة ومطبقة عمليا في وظائفنا ومدارسنا، في بيوتنا وبين جيراننا، في جامعاتنا وفي كنائسنا، فيما نسير على الطريق أو نقود السيارة. إن الإيمان ليس ثوبا نلبسه ونخلعه ساعة نشاء، بل هو مزيج من الاثنين معا، العالم الدنيوي والعالم الروحي.
نرحب بك مستمعي الكريم في برنامج نافذة على الحياة، وفي حلقة جديدة عنوانها أنت ووظيفتك، ضمن سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال. إن الحكيم سليمان يسلط الضوء على أصناف الموظفين والعمال على نحو تفصيلي في سفر الأمثال من زاوية عملية ومعيشة، مراعيا قصد الله وإرادته في هذا المضمار. فنرجو أن نولي مكلمنا القصد شارلي كوستا كل انتباه فيما يشرح لنا الكلمة الإلهية بحسب ريشة سليمان حكيم العهد القديم.
أحبائي، سمعت مؤخرا قصة شاب دخل مسرعا إحدى محطات تعبئة المحروقات، وإذ أوقف سيارته قفز منها متوجها إلى كشك الهاتف وبدأ يكبس أزرار الآلة الناطقة على عجل. وبعد أن رد الطرف الآخر قال الشاب: مرحبا، أيعوزكم عامل نشيط وأمين للعمل في شركتكم؟ فجاءه الجواب الذي سمعه جميع الموجودين في المحطة عبر الشاب المتصل نفسه، إذ كان شديد التحمس والانفعال: حسنا، لا تريدون عاملا؟ لستم بحاجة إليه لأنكم تستخدمون شابا نشيطا ومجتهدا وأمينا؟ طيب، شكرا على أي حال، مع السلامة. وما إن أقفل الشاب الخط حتى أخذ يطفر فرحا ويقفز مترنما، تعلو وجهه ابتسامة مشرقة تعبر عن قلب فرح. هذا كله جرى أمام المشاهدين الذين تقدم منهم واحد وقال للشاب: كيف يمكنك أن تبتسم وهم لا يحتاجون إليك؟ فأجاب: أنت لا تعرف تفاصيل القصة تماما، فأنا هو ذلك العامل الشاب والنشيط والأمين، كنت أتحقق من وظيفتي فقط. وأتساءل في نفسي: كم واحدا منا إذا اتصل بمديره يعرض عليه نفسه كعامل نشيط وأمين ليحل مكانه في الوظيفة التي هو من الأساس يعمل فيها، يسمع الجواب التالي: نعم، يمكننا مقابلتك غدا، فنحن بأمس الحاجة إلى من يعمل بأمانة ونشاط واجتهاد وبراعة. لقد تكلمنا في مرة سابقة بأن وظيفتنا ليست شيئا نملأ به وقتنا ريثما يحين يوم الأحد لنذهب إلى الكنيسة، بل على العكس تماما. في الحقيقة أن الوظيفة هي دعوة لنا، إنها شعور بأننا مدعوون للقيام بها، إنها ليست شيئا نملأ به ثغرات وفجوات حياتنا الروحية، بل هي بالأحرى المقياس الذي سيحدد نوعية المكافأة التي سننالها في السماء. فالطريقة التي نقضي بها 40 أو 50 ساعة كل أسبوع في عملنا هي المقياس الذي على أساسه سننال المكافأة في حضرة الرب. من غير الملائم أنه عندما نزداد تحمسا للأمور الروحية يقل عطاؤنا وأمانتنا في الأمور المهنية والعملية، الأمر الذي يسبب مأساة حقيقية. فيكون الضرر خلال أيام الأسبوع من الاثنين حتى نهار السبت أكثر منه في حياتنا الروحية برمتها خلال يوم واحد. وأمنية قلبي أن نتعلم من خلال دراسة اليوم أن أعمالنا ووظائفنا ومهننا هي من الأهمية بمكان كبير، بحيث تسير جنبا إلى جنب مع سيرنا الروحي مع المسيح، وموازية لحياتنا البيتية، حياتنا العائلية. تناولنا في مرة سابقة الموضوع في الجزء الأول، وتأملنا كيف أوكل الله للإنسان وظيفة يعملها حتى قبل أن تدخل الخطية إلى العالم. ففي مقطع البراءة، وتحديدا في الأصحاح الثاني في سفر التكوين، عندما كان كل شيء كاملا وظف الله الإنسان، إن صح التعبير. فالعمل إذن ليس لعنة كما يصفه البعض، بل هو امتياز وبركة عظيمان. وأظنكم تذكرون كيف قسمنا الناس بحسب ما يكشف لنا سفر الأمثال إلى ثلاثة أنواع تجعل من الوظيفة أو العمل شيئا غير مرغوب فيه. فهناك الكسالى والمتراخون الذين يتكاسلون في أعمالهم، وهناك أيضا أولئك المخادعون الذين يسرقون ويكذبون. مثل هؤلاء يمارسون مختلف أفعال الاحتيال والمراوغة، مموهين حقيقة أمرهم كي يكسبوا منفعة مادية أو فائدة من نوع آخر، لكن إلى حين. كما يذكر سفر الأمثال صفة أخرى، الإنسان الجشع والطماع الذي يسعى إلى الغنى السريع، ذاك الذي لن يوقفه أي أمر مهما بدا مهما قبل أن يبلغ مراده في أن يصبح غنيا بأي ثمن. فهو على عجلة من أمره باستمرار، لا يرى سوى الصورة المطبوعة على الأوراق المالية، ولا يسمع سوى رنين الدراهم. والآن قبل أن ننتقل إلى سفر الأمثال من أجل استعراض ثلاثة أصناف أخرى من الشخصيات، دعونا نفتح إلى الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي، حيث سنرى أن العمل الجاد والمجتهد لم يكن إيمان ومبدأ سليمان الحكيم وحده، بل هو مبدأ أولئك الذين نصوا رسائل العهد الجديد أيضا، الذين طالما تطلعوا إلى مجيء المسيح ثانية بكل ترقب وبفارغ الصبر، الذين جبلت حياتهم بالخدمة، فكان لسان حالهم إن مجيء الرب بات قريبا. مستمعي، يمتلكني الاستياء عندما أسمع مؤمنا يقول إن الرب آت، فكل هذه الأعمال والوظائف التي نقوم بها إنما هي مضيعة للوقت. أتعرفون أن الناس في زمن الرسول بولس قالوا الشيء عينه؟ فإذ كانوا ينتظرون رجوع المسيح الوشيك، كان باستطاعتهم الاستغناء عن وظائفهم وحرفهم وصناعاتهم، منتظرين ومترقبين على سطوح بيوتهم تلك العودة. لكن الرسول بولس كتب لمثل هؤلاء كلمات نصح، وتحديدا في الأصحاح الثالث الآية السادسة من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي، حيث قال: ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا، إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا، لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم، ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم. ليس أن لا سلطان لنا، بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. وكأني ببولس يقول: إذا كنت إنسانا لا تشتغل من أجل تحصيل قوتك وحاجاتك فستموت جوعا، اذهب جد وظيفة لك. إن الإرادة تؤدي دورا مهما في هذا المضمار، ذلك لأن المقطع نفسه يسلط الضوء على التصميم والإرادة. إن كان أحد لا يريد أن يشتغل، هذا يعني أنه قادر على إيجاد وظيفة لكنه لا يريد، كما يشير هذا أيضا إلى أنه لا يسعى إلى العمل بل يرفضه قطعا. لمثل هذا يقول الرسول: لا يأكل أيضا. ثم يكمل الرسول في الآية 11 قائلا: لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب، لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. بالمناسبة أقول لكم إن الذين يملكون أوقات فراغ كثيرة هم فضوليون، أولئك المتجرون يتحولون إلى الثرثرة والقيل والقال. فمن لا يعمل بجد واجتهاد يقضي معظم وقته يزعج أذني غيره. إنها أمارات الكسل والتكاسل، إنها علامات السأم والضجر والملل. الآية 12 تقول: فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم. يبدو أن هناك من لا يعمل البتة ومن يأكل خبز غيره. مرجع آخر في العهد الجديد نجده في رسالة تيموثاوس الأولى على صح الخامس الآية 8، يقول الرسول: وإن كان أحد لا يعتني بخاصته، أي أنه لا يبحث عن وظيفة للاعتناء بعائلته الخاصة ولا سيما أهل بيته، فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. أليست هذه كلمات قاسية؟ تذكروا أنها كلمات الرسول نفسه، رسول العهد الجديد الذي يرفع مقام العمل والذي عملت يداه بكل تعب ونشاط واجتهاد كي لا يثقل على أحد. عودا إلى سفر الأمثال، حيث سأطلب منكم أن تتابعوا معي قراءة بضع آيات في الأصحاح العاشر، لكن لابد قبل ذلك أن أمر ببعض الحقائق المهمة. إن سفر الأمثال يشدد فيما يشدد على أنه لا يمكننا فصل الأمور الزمنية عن الأمور الروحية في عيشنا اليومي، فنحن لا نترك الروحيات كل صباح داخل غرف نومنا ونخرج للعمل بروح عالمية مجردة، ثم نعود في المساء لنخلع الثوب الدنيوي ونلبس الروحي. مستمعي، إن الإيمان هو أن نعيش إيماننا، إنه حياة معيشة ومطبقة عمليا في وظائفنا ومدارسنا، في بيوتنا وبين جيراننا، في جامعاتنا وفي كنائسنا، فيما نسير على الطريق أو نقود السيارة. إن الإيمان ليس ثوبا نلبسه ونخلعه ساعة نشاء، بل هو مزيج من الاثنين معا، العالم الدنيوي والعالم الروحي. فأنت نجار مؤمن، وأنت طبيب مؤمن، وأنت تاجر مؤمن، وأنت بناء مؤمن، وأنت سائق مؤمن، وأنت وكيل مؤمن، وأنت خياطة مؤمنة، ومعلمة مؤمنة، وربة بيت مؤمنة. في هذه كلها نحن مدعوون من الله نفسه لهذا العمل بالذات. فلا يمكن أن نعيش حياة الإيمان يوم الأحد ثم ننتقل إلى الحياة العالمية في وظائفنا ابتداء من نهار الاثنين حتى نهار السبت. فكل حالة أو دور في حياة المؤمن الحقيقي يجب أن يكون مدموغا بالختم الروحي. وبما أننا تكلمنا سابقا عن الناحية السلبية فيما يخص أصناف البشر من خلال تعاطيهم مع وظائفهم، فسنتناول اليوم الناحية الإيجابية ونتأمل بثلاثة أصناف تحسن السلوك والتصرف، إن داخل المتجر أو المكتب أو المؤسسة، في الوظيفة والعمل. هؤلاء هم المؤمنون الذين يعيشون إيمانهم مطبقا على الأرض. إنهم يلبسون على رؤوسهم قبعات بيضاء وليس تلك السوداء المقيتة والمعتمة. فإليكم الصنف الأول ويدعى المجتهد. أمثال الأصحاح العاشر الآية الرابعة: العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغني. هذا مثل طباقي من حيث تركيبته، فالشطر الأول من المثل مغاير لشطره الثاني تماما، فالذي يعمل بيد رخوة هو الكسلان، إنه الإنسان المهمل والمتهاون في عمله. أما الجزء الثاني من الآية فيشير إلى المجتهد الذي يتقن عمله، إنه العامل الصالح والنشيط. وقد وجدت خلال دراستي لسفر الأمثال أن الكلمة مجتهد ومشتقاتها استخدمت 6 مرات كمرجع للعمل، وهي تجسد فكرة الجدية والحسم والكد والتدريب والنظام. فصاحب اليد المجتهدة قادر أن يشق ضباب الكسل، وقادر أن يسقل نفسه بالصعوبات، وهو قادر أيضا أن يحدد وينظم قراراته ويحسم أموره على نحو جيد ودقيق. لكن ما هي ميزات الرجل المجتهد أو المرأة المجتهدة؟ الميزة الأولى هي العزم وعقد النية بتصميم ثابت، هذا يولد في المرء تهذيبا مبنيا على النظام والمبدأ. إذ ذاك تستطيع أن تنظم وقتك، وأقول لك إنك ستجد متعة كبيرة عندما ترى مدى ما أنجزته في نهار واحد. إن الشيء الوحيد الذي يساوي البشر جميعا هو أنهم يملكون الوقت عينه، فالعامل يملك 24 ساعة في اليوم، كذلك أيضا بالنسبة إلى رئيس الجمهورية والملك والتاجر الثري، جميعنا نملك الساعات عينها، وعلينا أمام هذا الواقع أن نستثمر كل طاقاتنا في ترتيب ساعات نهارنا فلا تضيع منها ولا دقيقة واحدة. إن التنظيم يجب أن يتناول كيفية استخدامنا للوقت والمقدرة على القول لا ومعالجة الأوضاع بفاعلية تامة ووضع الأمور في نصابها ضمن سلم من الأولويات. تذكرون ما ذكرته لكم بشأن الرجل الكسول الذي عنده لكل شيء عذر؟ إنه الذي يقول: كيف يمكنني النزول إلى الشارع والأسد يجول خارجا؟ فهو يحلم بأشياء سخيفة لا وجود لها كي لا ينهض من فراشه في الصباح. هو من يتردد دائما في الذهاب إلى النوم في المساء، فيصعب إذ ذاك التخطيط للإخلاد إلى النوم أكثر من القيام في الوقت المناسب. أما الإنسان المجتهد فيرتب وقت نومه ووقت نهوضه بالكيفية المناسبة. شيء آخر يتميز به الرجل المجتهد، ألا وهو التيقظ والذكاء المتوقد. إنه قادر أن يبقى في القمة أثناء مزاولته لوظيفته وعمله، ذلك لأنه متيقظ باستمرار ومدرك لما يدور حوله من أمور. افتحوا معي إلى الأصحاح 12، حيث سنقرأ معا الآية 27: الرخاوة لا تمسك صيدا. إنسان كهذا لا يستطيع أن يمضي في عمله إلى النهاية، إنه ذاك الذي يبدأ بتنفيذ خطط كثيرة لكنه لا ينتهي ولا حتى من واحدة، فتدخل إلى بيته وترى مشاريعه كلها مرصوفة على الرفوف وقد علاها الغبار. إنه المبتدئ الرائع والسريع لكنه الذي لا ينتهي من شيء. اسمعوا الجزء الثاني من الآية، موضوع نقطتنا: أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. مستمعي، إن أمثال المجتهدين أقلاء جدا، والكلمة كريمة هنا تفيد معنى القلة أو ندرة الشيء أو عزة الشيء. لنفتح إلى الأصحاح 25 الآية 17: اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك، أي اجعل رجلك قليلة في بيت قريبك. هذا، وقد استخدمت هذا المرجع لأفسر لكم الكلمة كريم أو عزيز، والفكرة تهدف إلى شيء بالغ النفاسة أو لا يقدر بثمن أو غال إلى أبعد حدود، كالجوهرة الثمينة مثلا. ماذا تظن مستمعي أن سيكون جواب مدير العمل إن سألته عن مشكلته الأولى التي يواجهها كمدير؟ من المؤكد أنه سيجيبك بالتالي: أجد صعوبة في العثور على إنسان مجتهد يعمل بنشاط وأمانة. أمثال الأصحاح 14 الآية 23، حيث نجد الميزة الثالثة للإنسان المجتهد، ألا وهي الاندفاع. في كل تعب منفعة، وكلام الشفتين إنما هو إلى الفقر. ربما تظن أن المنفعة إنما هي منفعة مادية، لكن الآية لا تشير إلى ذلك، وسأريكم السبب، إذ توجد آية مطابقة لهذه الآية تفسر لنا نوع المنفعة، ونجدها في الأصحاح 21 وتحديدا الآية 5: أفكار المجتهد إنما هي للخصب، وكل عجول إنما هو للعوز. فالمنفعة هنا هي أفكار خصبة. إن مردود الاجتهاد والتعب ليس بالضرورة مردودا ماديا، بل هو أفكار ومخططات خصبة وغنية ووفيرة. هذا يقود إلى الوفرة والغزارة والفيض. فالإنسان المجتهد يفيض أفكارا وتتدفق مخيلته مخططات صالحة ونافعة. إنه خزان من المشاريع والأفكار البناءة والإيجابية. مستمعي الكريم، توقف معي لحظة وفكر في نفسك: أأنت إنسان مجتهد فعلا؟ قس نفسك على كلمة الله التي سمعتها. أيتسم بيتك بالاجتهاد والمثابرة؟ أيطغى عليه جو العمل الدؤوب والمنتظم في أوقات محددة ومدروسة؟ إن الله يبارك المجتهدين ويتعهدهم بشكل خاص ويثق بهم لدرجة أنه يوكلهم على عمله. فإن كنا لسنا أمناء على الأمور المادية المنظورة، فكيف نؤتمن على الأمور الأبدية غير المنظورة التي تخص الله؟ تقول الآية 11 في الأصحاح 12: من يشتغل بحقله يشبع خبزاً. يا لها من آية واضحة تفسر نفسها بنفسها. فإن من لا يشتغل في عمله لن يحصل على ما يحتاج إليه. فالذي يشتغل في الحقل مثلا يضع نصب عينيه ذلك المحصول نتيجة زرعه من القمح وما ينبت من نباتات أخرى، والذي يعمل في وظيفته ينتظر من دون شك أجرة في النهاية. فالمجتهد والنشيط والمنظم واليقظ والواعي لن يجد صعوبة في امتلاك وظيفة معينة مردودها شبع وكفاية. فما النفع من مهندس يفتقر عقله إلى المخططات والمشاريع التي تؤول إلى المنفعة والربح؟ وما المنفعة إذا كان عاجزا عن تنفيذ الخطة المرسومة؟ في ضوء هذا لابد أن أشير إلى نقطة بالغة الأهمية. فالحكيم لم يقل من يشتغل في حقله ينال ما يريده، بل قصد أنه ينال ما يحتاج إليه. وما من شك أن هذا يحدث فرقا كبيرا. سئل أحدهم مرة هذا السؤال: ما هو برأيك المبلغ الذي يستطيع أن يرضي الإنسان؟ فأجاب بالقول: أكثر بقليل مما يملك. اقرأوا معي الآية 24 في الأصحاح 12: يد المجتهدين تسود، أما الرخوة فتكون تحت الجزية. إنها كلمات تشير إلى حصول ترقية أو ترفيع. فلا بد أن ينظر في وضع المجتهد، لا بد أن يرفع ويرقى. هنا لننتبه إلى أمر مهم: يمكن أن نرقى إلى درجة أبعد من استحقاقنا أحيانا، أو لنقل وراء نطاق كفاءاتنا وجداراتنا ومقدراتنا، فلا ننظر إلى كل ترقية على أنها استجابة من الله لوضعنا المادي الضاغط أو أنها حصلت بفعل توجيهاته. أقول هذا مستندا إلى الأمور الواقعية. قال لي أحدهم مرة من المدهش كيف كلما ترك راع كنيسة ينتقل إلى رعاية كنيسة أكثر عددا، أليس الأمر مذهلا يا قسيس؟ فهؤلاء يترقون من درجة إلى درجة إلى درجة، لكن لما لا يقود الله بعضا من هؤلاء إلى رعاية كنائس أقل عددا؟ وأقول لكم كما أجبت مسائلي، إنه يفعل أحيانا كثيرة ذلك، فينقل خادما من رعاية كنيسة كبيرة إلى رعاية كنيسة صغيرة في منطقة نائية، ويكون ذلك الانتقال أعظم انتقال في حياة الراعي نفسه. هذا يصح في نطاق العمل كما في نطاق الخدمة. ليس بالضرورة أن تكون كل ترقية نابعة من الله نفسه، ذلك لأن ترقيات كثيرة تكون سبب خراب لكثيرين، والسبب يعود إلى أن الترقية قد تخطت كفاءاتهم. فمثلا ذلك المدير الجديد الذي كان فيما مضى أستاذا ناجحا، هو يعاني الآن أشد معاناة مع أفراد الإدارة كلهم مساوئ هذه الترقية التي جاءت فوق نطاق جدارته. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه من الخطأ الكبير أن ينظر أحدهم إلى من كتب على لوحة مكتبه مساعد نظرة أدنى من الذي كتب على باب مكتبه المدير المسؤول. فمن يساعد المدير يقوم بوظيفته على نحو جيد لدرجة أنه ينال خبرة ليست بقليلة تخوله الانتقال إلى مساعدة مدير في شركة أكبر.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. استمعتم أعزائي المستمعين إلى الجزء الثالث من موضوع عنوانه أنت ووظيفتك، ضمن سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال. لا زال لدى القصد شارلي كوستا الكثير ليقوله حول هذا الموضوع، شرط أن تنضموا إلينا في المرة المقبلة لمتابعة ما تبقى، كما أننا بانتظار رسائلكم حول أي أسئلة فيما يخص الأمور الروحية، فلا تترددوا بالكتابة إلينا. وعلى أمل اللقاء بكم مجددا، نستودعكم لنعمة إلهنا وبركته، والرب يكون معكم.